ذنب الإنسان ذنبا وهو خطأ فإنه لا يعاب عليه ذات الوقوع إذا ما لم يستمر عليه، فإذا تاب انتهى الموضوع. فلما كان جبلة بشرية كان حقا علينا، وقد أنزل الله عز وجل علينا هذا الوحي العظيم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت سيرته ترجمة عملية أن نتلمس هذا الهدي كيف عالج الوحي هذه الجبلة في الإنسان. كذلك أيضا يعني قبل أن أدخل في هذا صلب هذا الموضوع، إذا أنت لي ننبه إلى بعض الأمور التي ينبغي أن نستحضرها ونحن نتعامل مع أخطاء من حولنا. أنا أخطئ وأنت يا أبا حسين تخطئ، والزوجة والأولاد يخطئون، الجار يخطئ، زميلي في العمل يخطئ، رئيسي في العمل يخطئ، الكبير الصغير لا يستثنى من ذلك أحد. ما هي الضوابط التي ينبغي أن نستحضرها في مثل هذه المسائل؟ يعني الأمر الأول هو قضية استشعار أن الخطأ الإنسان مجبول على الخطأ، يعني بمعنى لا نفترض المثالية في الناس، ولأننا إذا افترضناها فيهم فقد افترضنا فيهم شيئا ليس فينا نحن، فالواقعية مطلوبة. الأمر الثاني أن يكون إنكارنا على الخطأ أو تصحيح الخطأ مبنيا على دليل شرعي أو عرف معتبر، بمعنى أني ما أجي أنا أقول والله هذا ما جاز لي، مهم مزاجي، ما أعجبني،
ما أحبه
مثلا. ما تحبه كيفك، يعني اجعل هذا الأمر لك، لكن لا تفرض على الناس شيئا معينا ما لم يكن على ذلك دليل شرعي أو عرف معتبر. وحينما أقول عرف
هل
معتبر،
هل العرف المعتبر يدخل فيه ضمن القوانين الموجودة؟
نقول إحنا الآن العرف المعتبر إذا قلنا معتبر أي لا يخالف الشرع. فلو فرضنا مثلا جاء أبو قال الولد يا وليدي لا تلبس هذا اللباس، هذا مهم مناسب، بيقول ما في مخالفة شرعية، بس يا وليدي العرف موافقة العرف في اللباس هذا من السنة. تمام، هذا مرادي بهذا، يتضح الكلام. وهو ما يسمى بالخروج عن العادات والتقاليد التي لا تخالف الشرع.
يعني قصدك ما يصير الواحد ما يصير شاذ
بالضبط. ما يصير شاذ.
وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني الشهرة، ثوب الشهرة
بالضبط، مثل ثوب الشهرة، مثل يعني لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء إلى 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 مثل هذه الأشياء التي لا تخالف الشرع وغيرها. يعني كان لباسه بإزار ورداء، وكان يتختم، وكان يطيل شعره ويكرمه. فلما جاء فتحت فتوح الإسلام على المسلمين جاءوا بألبسة بلادهم، ولم يكن الصحابة يأمرونهم أن يغيروا ألبسة بلادهم ليوافقوا لباس أهل مكة، لأن هذه من الأعراف. فإذا لا ينكر إلا ما دل عليه الدليل الشرعي أو العرف المعتبر. أيضا نلاحظ أن الأخطاء تتفاوت، فلا يصح أن تكون درجة إنكاري على الأخطاء واحدة. واحد يخطب خطأ عقدي غير ما يخطب خطأ فقهي، خطأ أبوي مو مثل خطأ ولدي
أو أخوي،
أي أو أخوي. خطأ من بيني وبينه صحبة ورفقة طويلة ليس كمن بيني وبينه رفقة عابرة. خطأ الصغير غير خطأ الكبير. خطأ خطأ الجماعة أو المجموعة من الناس غير خطأ الفرد. خطأ الجاهل غير خطأ العالم، وعلى هذا فقس. أيضا من الأمور التي ينبغي استحضارها في موضوع الخطأ وهو التفريق بين المخطئ الذي يعني نسميه جاهل وبين المتعمد. المتعمد هذا الذي يصر على الخطأ تكون معالجة الخطأ معه غير ما تكون معالجة مع الجاهل.
طيب في بعض المخطئين مثلا إذا أخطأ وعنده علم في ذلك لكن مثل ما نقول زلة، يعني
لا الزلة غير. ولذلك جيد أنك أثرت النقطة هذه ليبين أننا نحن نتحدث عن الخطأ الذي عارضا لا صفة لازمة وطبيعة في الإنسان. نحن نتكلم عن خطأ وقع
قاعدة أو ثاب، يعني مثل أرضية
معينة
يمكن ننطلق منها،
ننطلق منها تماما. فإذا نحن نتحدث عن الأخطاء العارضة، بحيث ان الاشياء التي يعني شو اسمه، لان بعض الناس للاسف يا شيخ علي اللي هو اذا اراد ان يعالج الاخطاء يتحدث عنها وكانها طبع، ونحن نتحدث عن الاشياء العارضه. يعني زل الولد بكلمه، الزوجه زلت بكلمه، الزوج زل بخطا، وهكذا. فهل يعني حديثنا يتركز على هذه الزلات او الاخطاء العارضه غير المتكرره غير الصفه اللازمه؟ اما الصفه اللازمه فلها حديث آخر.
هذه حل تعالج بطريقة خاصة
وهذه يتضح إن شاء الله من الأمثلة التي سندلل عليها من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا من الضوابط وأختم به لندخل بالموضوع أن يعني المخطئ لا يعفيه، أو يعني كونه يريد الخير لا يعفيه أننا ننكر عليه. بمعنى ما يقول الواحد والله أنا قصدي خير لا تنكرون علي أبدا، ينكر عليه. لكن
قصدك النية الطيبة،
النية الطيبة لا تعفي من إيش؟ لا تعفي من
العمل الخطأ
أو من بعارة المقنع تصحيح الخطأ. فكم من مريد الخير لم يصبه. وكون واحد مثلا يعني أعطيك مثال واقعي، يبتدع بدعة في الدين يأتي بصفة لم يأذن بها الله ولم تأتي بها الأدلة،
أو يبتكر شغلة جديدة،
عبادة معينة مثلا، ذكر على صفة معينة وبعدد معين بوقت معين، فتكون هذه في التوصيف الشرعي بدعة، ما يقول والله أنا قصدي الخير. فنقول دين الله محفوظ،
نشكرك على قصدك،
نشكرك على نيك، وأن تثاب على نيك الطيبة، لكن هذا العمل لابد أن يتوقف. لما؟ لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فما لم يفعله الرسول ولم يتفق عليه الصحابة فلا حاجة لنا به، لأنه إن كان من الدين فلماذا لم يفعله، وإن لم يكن من الدين فلا حاجة لنا به.
بس على مدام دشينا في قضية البدعة،
تمام،
لكن بعضهم، وأنت أستاذ في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث
في أمرنا هذا
ما ليس منه
فهو،
يقول أنا أحدثت منه،
لا ليس، هو يكفي أنك أحدثت، نسميه إحداث، نعم، شيء جديد يكفي في رده. ولذلك كيف ما ليس منه؟ ما ليس من الدين يعني لم تدل عليه كتاب أو سنة. ولا لو كل واحد أراد أن يعني يقول والله أنا أعجبتني هذه العبادة أبغى أضعها لأرغب الناس فيها، كان صار الدين عبارة عن كالثوب المرقع، كل من جاء وضع فيه شيء على كيف، وقال هذا ليش قبلت هذا وليش رديت هذا. فالدين في هذه القضايا بالذات في أبواب العبادات في أبواب العقائد نصوصه واضحة،
حتى ما يشكل على البعض بعض الممارسات أو بعض الوسائل الجديدة الآن التي طرأت، منها هذا البرنامج يعني اللي نصل فيه خير، يقول لك قبل ما كان موجود، شلون تقول لي يعني
جميل
هذا بدعي.
نحن نتحدث الله سلمك الله ذا يعني الدعوة نفسها عبادة، لكن وسائل الدعوة إلى الله عز وجل ليست توقيفية، هي وسائل متجددة.
شو توقيفية شيخ؟
يعني بمعنى أنها يعني لا توقيفية، مبنية على إجازة الشرع لها أو منعها. فالشرع مثلا على سبيل المثال أمر الله تعالى بالإعداد للقتال، تمام، أمر الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن لم يحدد لنا الشرع ما هي وسائل إعداد القوة. ولذلك في الخندق الفكرة فارسية جاء بها سلمان رضي الله تعالى عنه، فلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه فكرة عسكرية جاءت من فارس ما نريدها. الحكمة ضلت المؤمن في أبواب العادات في أبواب ذا، أما في العبادات فنقول لا، قف على ما دل، لأنه لو أوقف على ما دل عليه الدليل، لأنك لو فتحت الباب لدخل في الدين ما ليس منه. كل إنسان يقترح عبادة معينة ويقترح طريقة معينة، ثم نبتعد شيئا فشيئا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فنقع في أخطاء كثيرة جدا.
ممتاز. النية الطيبة قلنا
لا، يعني النية الطيبة لا تكفي. يعني واحد جاء مثلا وأغلظ بقوة في الإنكار، خلنا بقولك مثال، مر على واحد الناس يصلون وهو جالس يلعب في الشارع، هذا خطأ وهو من أهل الصلاة، من أهل وجوب الصلاة،
ترك الصلاة
يا رجل، لا يغلط عليه في القول، صل يا كذا، ربما قال كلمة نابية، قال والله أنا قصدي أزجره لأن فعله غلط. صحيح فعله غلط، لكن أيضا أنت مطلوب منك أن تقول للناس حسنا،
فأنت عاملت الخطأ بخطأ،
بخطأ أحسن. فإرادتك الخير لا تعفيك من أن يعني إرادة الخير لا تسمح لك بأن تخطأ، تمام، لا تسمح لك بأن تخطأ. أيضا يعني القاعدة الأخيرة أو الضابط الأخير الذي ينبغي أن يراعى، الأخطاء كما قلنا تتفاوت، فلا بد يعني، ونحن حينما نقول إصلاح الأخطاء هي جزء من المعنى العام للأمر بالمعروف والمنكر، جزء من المعنى العام للنصيحة في الدين، فلا بد أن تراعى فيها قاعدة المصالح والمفاسد. فإذا كان إنكار الخطأ يترتب عليه خطأ أكبر منه فلا يجوز أن ينكر ولا يغير ولا يصحح. ولهذا ابن تيمية
حتى لو كان شيء عام، ها؟
أي لو كان شيء عام. ابن تيمية رحمه الله ذكر عنه ابن القيم لما ذكر في كتابه إعلام الموقعين مراتب إنكار المنكر، قال أن لا يترتب على إنكاره منكر أعظم من، ثم ذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يمر هو وبعض أصحابه على التتار أيام غزوهم لبلاد الإسلام، فكان يرونهم يشربون الخمر فيريدون الإنكار عليهم، فقال الشيخ لا تنكروا عليهم،
خلوهم.
ليه؟ طيب الخمر كبير من الكبائر متفق عليها. ها قال هما لو أنكرتم عليهم لقاموا وقتلوا وفعلوا وفعلوا، شربهم للخمر على أنفسهم. وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يراعيه الإنسان في هذه المسألة، ما تنكر على خطأ ويجي بعده خطأ أكبر منه، فيعني تكون المشكلة أكبر.
وفي مثل يقول لك نوم الظالم عبادة، خلي ينام. ها أسعدك ضيفنا الكريم بفاصل. أعزائي المشاهدين فاصل، ونكمل هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم الدكتور عمر بن عبد الله المقبل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم هو الدكتور عمر المقبل، الأستاذ المشارك بجامعة القصيم ونائب رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياك الله ضيفنا الكريم. قبل الفاصل كنا نتكلم عن القواعد التي تساعدنا على
ضبط عملية تغيير الخطأ،
تضبيط الخطأ وكذا. لكن لاحظت أنك في البداية بدأت بشواهد من السيرة النبوية، لكن ألا يوجد هناك إشارات في القرآن الكريم للتعامل مع المخطئ؟
بلى، يوجد فيه كثير، لكن اخترت السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو المترجم العملي، فقد كانت سيرته عليه الصلاة والسلام تطبيقا عمليا لقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. بل أقول إن حياته عليه الصلاة والسلام كانت كلها دعوة، ودعوته كانت حياة، حياته دعوة ودعوته حياة. في القرآن الكريم نجد إشارات سواء في أمر الله عز وجل مباشرة أو فيما حكاه الله سبحانه وتعالى عن بعض أوليائه ورسله عليه الصلاة والسلام. مثلا في قول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، يعفون عن ماذا؟
الله،
عن الخطأ الذي وقع عليهم. الله عز وجل قال فاعفوا عنهم واصفح، صريح. وقال في،
بس في إشارة، وأنت يعني عضو هذه الهيئة يعني الجميلة، هيئة التدبر، هل هناك فرق فاعفوا عنهم واصفح؟ هل هناك فرق بين العفو والصفح؟
العفو يا شيخ علي مثلا أنك أخطيت علي، قلت لك سامحتك خلاص، لكن الصفح مرحلة أعلى، وهي أنني لا أتعرض لهذا الأمر الذي أخطأت به أبدا، ولا أمن به عليك أبدا. ما أجي أجلس أنا وياك في مجلس ثاني ولا في ديوانية ولا كذا، تذكر يا علي أمتخطي عليها كل مرة ترى سامحتك، مجلس ثاني تذكر يا أبو حسين في تلك المرة أخطأت علي وسامحتك، هذا من بالعفو وليست عفوا حقيقة. ولهذا الله قال فاصفح الصفحة
الجميل
الذي لا عتاب فيه. وأيضا نجد في قصة الإفك لما وقع مصطح بن أثاث رضي الله عنه فيما وقع فيه بعض أهل الإفك، تكلم وجلده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابنا لخالة عائشة، وكان ابن خالة عائشة رضي الله عنها ابن خالة أبي بكر الصديق. فأبو بكر رضي الله عنه غيرة على عرض النبي عليه الصلاة والسلام أقسم أن يقطع عنه النفقة، كان يساعده فقير. فقال الله تعالى ولا يأتلي، يعني لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذا تطبيق عملي. ومن اللطائف هنا أن هذا الأمر الذي
هو الطريق للمغفرة، هذا جدا المساعدات
جدا أخطاء. يعني أنا مثلا بعض الناس قد يكون له أيادي خيرية على بعض الناس، يرفد الجيران أقارب، ثم يجي خطأ من بعض الأقارب يقول خلاص ده مو بكفو، ما أساعد ولا شيء. لا، كن كأبي بكر، بل كن كمحمد عليه الصلاة والسلام، فاعفوا عنهم واصفح.
يا سلام، مدرسة.
أبلغ مثل يا شيخ علي، والكلام للجميع يتأملوا جيدا. سورة يوسف حقيقة كلها مدرسة في هذا الباب. 40 سنة من التعب، من العناء، من المصائب، من الابتلاءات، يتقلب فيها يوسف
سجن،
من بئر إلى استرقاق يباع بيع العبيد، وهو نبي كريم، ابن كريم، ابن كريم، ابن كريم، ويبتلى بفتنة امرأة العزيز تغلق عليها الأبواب، وهو ذا رجل وهي ذات منصب وجمال، وهو أوتي شطر الحسن، أنواع من الابتلاء. وفي الأخير لا تثريب عليكم اليوم، والله يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين.
سامح أخوانه.
الآن للأسف يا شيخ علي بعض الناس بينه وبين إخوانه أشياء على الدنيا تافهة حقيرة، يتقاطع هو إياه، وربما لا يلتقون إلا يوم القيامة. ولو تأملت في هذا السبب غالبه دنيوي. يعني أنا شخصيا ما أذكر إلا نوادر جدا 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 أحد يعني حصل بينه وبين أخوه زعل علشان أمر ديني، أكثر على إيش؟ على هذه الدنيا الحقيرة،
على بيت ولا
على مشكلة معينة مالية وكذا. أصلح واعفو، والله الدنيا كلها ما تساوي أن يكون بيني وبين أخي.
لا، الأبلة لو في هذا مثلا الخلاف مثلا يكون على مثلا أرض ولا مال واحد فيه يعني، لكن على إذا كان الخلاف على قلت وقلنا
ورأي أحسن ورأيك أحسن،
لا وقطعت أواصر هذه العوائل بسبب ليش قلت كذا،
جدا جدا. أو ربما تكون القطيعة بسبب نميمة نقلها نمام، ومن نم لك نم عليك، من نم لك نم عليك. فأنا أقول هي فرصة لإعادة الصفو وإعادة يعني إعادة المياه إلى مجاريها، ولنتذكر وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وأنا أسأل الإخوة جميعا أجيبوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قولوا بلى نحب ذلك. إذا كنتم تحبون ذلك فعليكم بالشرط الأول، وهو أو بتنفيذ الأمر الإلهي، وليعفوا وليصفحوا.
هذه إذن إشارة من الإشارات التي تفضلت فيها أن القرآن الكريم لم يهمل قضية التعامل مع المخطئ
أبدا. نعم، أبدا. يعني قصة يوسف أنا أعتبرها نموذج يعني شامل وكامل لهذا الموضوع.
والنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل قال وإنك
لعلى خلق عظيم. يعني وهذه من اللطائف أنها نزلت في أوائل العهد المكي، يعني سورة القلم قيل إنها ثالث سورة نزلت، حتى قال بعض أهل العلم إنها قبل المدثر، قبل أن ينتقل للدعوة قيل له هذا وإنك لعلى، لاحظ كلمة لعلى، كأن الخلق عرش استوى عليه محمد صلى الله عليه وسلم، فصار عاليا على صار عاليا بأخلاقه عليه الصلاة والسلام، ولم يزل يتدرج من خلق إلى خلق حتى بلغ الكمال إلى أن توفاه الله.
إحنا عندنا في مثل عام يقول أهم شيء الأخلاق، هي مفتاح سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم.
جداً جداً.
استأذنك معنا أبو علي. تفضل يا أبو علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يعطيك العافية أستاذ.
الله يعافيك.
في عندي سؤالين، أول سؤال عن الخلق والصبر عن البلاء، أنا عندي عيال عاقين وايد وياي إلى درجة أني سامحتهم كذا مرة وأنا منفصل عنهم هم، فما يدقون علي إلا إذا يبون حاجة دزولي مسج يبا يبا يبا، وإذا أخذوا حاجتهم انصرفوا عني وانهلوا علي بالسب الشتيمة وغيره، وأنا صابر البلاء لله سبحانه وتعالى. هل أن أقطعهم وما أوصلهم إلى درجة أن واحدة من بناتي اشتكت علي عشان تتزوج عضل وتدعي أن يجوني أنا أزواج لها وأنا أرفض، والله الذي لا إله إلا هو أن ما حد جاني، وأنطق واحد منهم عند الغاضي وقال لا أنا ما جيت، أنا جيت عند أمها وعند خوالها، يعني خطبتها من أمها ومن خوالها، وبعدين الغاضي الله يسامحه وإن شاء الله يكون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أن غاضيين بالجنة وغاضي بالنار ويكون منهم إن شاء الله بالنار، فأعطاها الحكم، راحت الأيام ما تزوجت، قالت الأم أنا بس أتحداك أني أقدر أفعل وأفعل وأفعل. وإحنا هنا عندنا بالكويت الله يسامح القضاة ورئيس مجلس الأعلى للقضاء،
احنا ما ودنا ابو علي ابو علي ابو علي والله انا مقدر الوضع وكذا، بس احنا ما ودنا ابو علي ابو علي عشان خاطري ابو علي
ان ما يعطون ما يعطون
ابو علي ابو علي لو سمحت، احنا ما ودنا نتعرض لاشخاص خصوصا ان هذه يعني سلطات موجوده، وحنا نريد ان انا بسؤالك الثاني ابو علي ابيك احنا اقول احنا نبي نكون اقول برنامج عملي ابو علي ان احنا بالفعل نطبق العفو
نفسه.
طيب الثاني سؤال ثاني ابو علي.
السؤال الثاني عندي تركه حق اخواني بعد وفاه امي وكنت انا الوكيل عنها زين، ومو راضين واحد من اخواني انه يسوي حصر وراثه وبعدين هذا
يعني مو موافق ها؟
مو موافق.
نعم.
لاسباب خاصه يعني ماني ذاكرها زين، فقلت له ما يصير يعني لازم انه يصير يعني تسويه للجميع عشان يصير فيها
توزيع
تتوزع الفلوس يعني مثل ما هي يعني عندي جزء شوية من الفلوس وفي جزء ثاني بالبنك محجوز عقب وفاتها. فبالحالي شو أسوي فيهم؟ هل أني أحط فلوسهم على جنب كلهم زين وأكتب فيها أنت وصية من بعد ما باتي أن عيالي
طولة العمر لك يا أبو علي إن شاء الله
وياك إن شاء الله.
الله يسلمك. حاضر يا أبو علي، راح تسمع الجواب إن شاء الله من الدكتور. دكتور يعني إشارة مهمة من أبو علي على قضية الخلق والصبر على الأبناء العاقين، يعني هم إذا أرادوا أمرك يعني
اشتقوا كأن يعني مثل هذا الكلام محزن يقطع القلب، ولا أدري كيف ينعم شاب أو فتاة بحياته وهو عاق لوالديه. أنا لا أتحدث عن قضية أخينا أبي علي أسأل الله أن يفرج عنه، أتحدث بشكل عام يعني هذا أمر يفطر القلب، وأنا أقول إن كان أبناء أبي علي يسمعون كلامي الآن أو أي أخ وأخت عندهم عقوق اتقوا الله عز وجل، فإن عقوبة العقوق معجلة في الدنيا قبل الآخرة. وأقول باختصار ما تحب أن يفعله أبناؤك بك فافعله بوالديك الآن، وإلا فالدين فالعقوق يعني فاتورته معجلة كما هو الواقع والشاهد. والله عز وجل حكى عن العاقين فقال ولم يجعلني جبارا عصيا ولم يجعلني جبارا شقيا، فهو جبار شقي عاص، والله قال في آية محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني فأنا أوصي الإخوة بأن يعودوا قضية
أبو علي يقول الآن هل يقول أنا يعني أقطعهم خلاص؟
لا أنا أقول يعني الحق لك يعني من حيث الأصل لا شك أن الحق للوالدين، لكن يعني ويصعب أني أتكلم في قضية مثل هذه ما يعني تسمع فيها المشكلة بشكل شامل، لكن هي الوصية للأبناء والبنات بأن يتقوا الله عز وجل في والديهم وأن يعرفوا أن الدين أسلاف كما تقول العامة، وأوصي الوالد علي أبا علي هذا بأن يصبر ويتق الله سبحانه وتعالى ويحبس نفسه، وأرجوه ألا يرفع الشكوى والدعوة، أخشى أن تصيبهم قارعة أو مصيبة، وأيضا أن يلح على الله عز وجل بصلاحه.
الله يعقدهم إن شاء الله. هي قضية أن الميراث
هذه ترجع للمحكمة، لا يفتى فيها فيه.
لا هو يقول أنا عندي فلوس من هذا الموضوع، هل أحجزها؟
يكتب طبعا ورقة يثبت فيها كل الأمر بالتفاصيل، ويشهد على ذلك رجلين حتى يكون الأمر واضح، لأن الإنسان لا يدري متى تفتلت نفسه.
طيب لما نرجع عاد الآن نبي نعرف المعالم التي يعني حددها يعني النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخطاء، وهو هدي نبوي يعني كريم.
الحقيقة أقول لك الموضوع لو قسم على 4-5 حلقات ما كفى، لكن نحن نريد أن نشير إشارات عابرة. يعني من أول المعالم التي تظهر للإنسان وهو يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالتعامل مع الخطأ، هي قضية الرفق بالمخطئ. الرفق بالمخطئ، أنا أفترض أنه لم يتعمد حتى يتبين لي خلاف ذلك، تمام؟ لأنك لا تدري عن خلفية هذا الرجل، هل هو متعمد جاهل، هل هو يعني قاص إلى آخره. مثال عملي تطبيقي في قصة الأعرابي الذي بلى في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل.
لاحظ الفرق بين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم وتعامل الصحابة. الصحابة حملتهم الغيرة والحمية على أن يبادروا بالإنكار، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أوتي الخلق العظيم قال لا تزرموه، دعوه، تركوه يبول في المسجد. ومسجد من؟ مسجد محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن لاحظوا وهذه نموذج تطبيقي لما ذكرناه من الضوابط، أنه ما يترتب على الخطأ خطأ أكبر منه، وهذه قاعدة لنا ترى في التعامل مع الأفراد، التعامل مع المجموعات، التعامل مع الأخطاء الفردية، مع الأخطاء الجماعية، ما نصحح خطأ ويترتب على الخطأ أكبر منه.
صحيح.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجرموه. قال العلماء وهذا هو عين الصواب والحكمة، لما؟ قالوا لأنه لو قطع عليه بوله لأثر فيه صحيا، وهذا معروف، الإنسان إذا كان يعني قد بدأ بقضاء حاجته فمن الضرر عليه على المثانة أن يقطع عليه البول هكذا. ثانيا لو انتقل من مكان إلى آخر لتعددت أماكن النجاسة، بدل ما تكون في بقعة واحدة كانت في أكثر من بقعة. الثالث ربما تلوثت ثيابه.
صحيح.
الرابع ربما هذا الرجل قال هذا الدين، هذه معاملة أهله، هذه معاملة أهله، إذن لا حاجة لنا بهذا الدين، وقد يكون سببا لانتكاسه ذا. ولهذا الرجل ما ملك أمام هذا الخلق العظيم إلا أن قال كما في رواية الإمام أحمد اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال لقد حجرت واسعا. لقد حجرت واسعا. رحمة الله تسعنا جميعا.
آمين. صلى الله عليه وسلم. أستاذ أنك ضيفنا الكريم، بفاصل ونرجع نكمل. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في برنامجكم نظرة شرعية، وضيفنا الكريم والدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ في جامعة القصيم ونائب رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. أهلا بك ضيفنا الكريم. وأستاذنك بعدد من الاتصالات معنا الأخ حامد من الكويت، تفضل أخ حامد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟ حبيت أسلم عليكم على الشيخ.
أهلا وسهلا فيك.
والله يعطي العافية وحل علينا، ضيف كريم.
الله يسلمك.
بس عندي سؤال، هو سؤال شوي معقد لكن أنا ما يعني أبي أحله لواحد من أصحابي. عنده مشكلة ألا وهي وسواس الطهارة، ومعاه الموضوع 6 سنوات، ويأخذ تدريجيا يعني كل ماله يزيد. الرجل هذا صاحب صلاة، يعني هذا الرجل كان في السابق لا يصلي، يعني بعدين مع أنه صاح ونكلمه هذا الرجل التزم، لكن يعني التزامه بدأ يعني يقتصر الآن على الصلاة، لأنه يعاني من اغتسال اليد فقط ربع ساعة بس يغسل يده ربع ساعة.
حاضر الحين إن شاء الله. أبشر.
بس شيخ بس بغيت أسألك عنه، يعني شلون يتخلص منه؟
أبشر. حاضر أخوي محمد. معنا عبد الله ولا محمد؟ منو معانا يا شباب الحين؟ الأخ محمد من الرياضة، تفضل.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
مساء الخير وأحييك.
حياك الله.
حياك. أنا سؤالي باختصار، في شخص عندنا في الرياض يطلبني فلوس، مو مبلغ مو كبير، هو صاحب محل بس ماني لاقيه. يعني أدوره صراحة، ما بذلت مجهود وأنا أدوره بس ماني عارف وين ألقاه بالضبط. المحل سكر واغلق وما جهت العمال ما اعرفهم ما ادري تصدق عنا او شيء ماني عارف بالضبط.
ابشر ابشر اخوي محمد.
هذا السؤال. في عندي سؤال ثاني.
تفضل.
انا جاني بنت يا رب لك الحمد.
الله يبارك لك.
الله يجزاك خير. ما ذبحت له ولا كل شيء. طبعا ذبحت له بس ما كلته. ذبحت له في منظمه عندنا الظاهر مؤسسه
خيريه يعني. مؤسسه خيريه.
اي خيريه ذبحت له وخليتهم يعني وكلتهم يذبحونه في
الحقيقه
يعني عند يذبحونه الفقراء المسلمين. ما ذقتها ولا اكلت منها شيء.
اي نعم.
ما ادري شنو ماني عارف ان احد جاي من هالمنطقه.
حاضر.
شكرا
شكرا. ام عبد الله تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ولعافيك عندي بس سؤال محدد بخصوص حقوق الوالدين. عندي والد الله يصلح ويهدي لنا خلافات طويلة عريقة معه. بس المشكلة شنو إنه كثر ما أنا بالذات أبي أتصالح معه رافضني ورافض إخواني وخواتي. فهل أنا أعتبر عاقل والدي؟
يعني أنت بادرتي مع عبد الله؟ يعني. أنت بادرتي مع عبد الله؟
بادرت كذا مرة أبادر بس هو رافض الفكرة. رافض إنه خلاص أنتوا خلاص. فما أدري خلاص الحين حتى لو أبي أسلم بالعيد أو شغلة خلاص نفسي تنسد. يعني ما أدري هل أنا عاقة. حاولت كذا مرة. المشكلة إن الخلافات إيه السبب يعني؟
إن شاء الله. حاضر يا أم عبد الله.
يعطيكم العافية.
طيب. الأخ حامد من الكويت سأل عن صديق له يعني يقول هو يعاني من وسواس الطهارة وهذا الوسواس ما يخفاك يعني هو يخاف أنه يعني يستمر ويزيد صار له 6 سنوات. شنو الحل؟
طبعا يعني الموضوع ذا كبير يعني وفيه يعني دراسات وبحوث وهو له جانبان شرعي ونفسي. الجانب الشرعي أنا أرى أن الأخ هذا يذهب إلى طالب علم يثق به يعرض عليه المشكلة ليزيل عنه اللبس في الجانب الشرعي لأن الشيطان يأتي ويقول أنت ما توضعت أنت مثلا ما أكملت الوضوء أنت ما أسبغت أنت. وأنا أقول لكل موسوس من أعظم ما يعينك على هذا يعني يشرح له هذا عفوا الشخص الذي يصل بالتفصيل أحسن لأن ما يمكن جاوب إحنا بالتفصيل في مثل هذا المقام. لكن من الأشياء العامة التي أذكرها وهذا شيء سواء للموسوس أو لغيره الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نحن يا شيخ علي هل نحن حينما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نستشعر أن الشيطان عبد من عباد الله أم لا؟ كثير منا يستعيذ وعنده أن الشيطان له إيش قوة وتأثير عظيم والله يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وأقول لكل أخ وأخت إذا استعذت بالله فاستعذ وأنت تستشعر أن الله قوي قدير وسبحانه وتعالى قادر على أن يدفع عنك هذا الكيد والوسوسة واستشعر أن الشيطان حقير وكيده ضعيف ومع قراءة الأذكار في الصباح في المساء. الجانب النفسي راجع طبيب نفسي وليس عيبا. وأنا أقول لك هناك علماء ابتلوا بالوسوسة ليس عيبا ولا نقصا في رجولة الرجل ولا في أنثوية المرأة أن تبتلى بهذا. هذا ابتلاء جزء من الأمراض كما يبتلى الإنسان بالضغط والسكر قد يبتلى بالوسواس. وقد نبه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى قديما في قضايا الإيمان وقضايا العقيدة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له بعض الصحابة ما يجد في وساوس الإيمان قال أو قد وجدتم قال نعم قال ذاك صريح الإيمان. فلا ننظر لها نظرة سلبية محضة لا هي لها جانب وهو أن الشيطان لما رأى هذا الأخ مثلا التزم قال أنت كذا وأنت كذا لازم تفعل كذا ولازم تفعل كذا
ما تقبل صلاتك
ما تقبل صلاتك ولا كذا. وربما بعض الناس يربط بين الوسوس وبين الالتزام هذا ربط ظالم
ليس
الوسوسة مرض عام يبتلى بها المسلم والكافر
يعني من الحلول السريعة يعني ممكن الآن في البداية أن واحد معاه يكون أثناء الوضوء
يكون هذا من الحلول لما قلت لك المشكلة كبيرة
طبيعي
لم أقصد
بس يعني الأخ محمد من الرياض يقول هناك شخص يعني هو ظهر شغله
ذكرت سؤاله إيه؟ هو يجتهد يحاول أن يتصل مثلا بهذا المحل يسأل من مالكه يعرف من مالكه هذا سهل عن طريق مراجعة البلدية من يملك هذا المحل حتى لو كانت الرخصة مشطوبة تكون لها بيانات إيه؟ إن استطاع أن يصل الحمد لله ما استطاع يتصدق عنه فإن جاء صاحبه يوما من الدهر أعطاه وتكون الصدقة الأولى له
إن شاء الله.
أما العقيقة فيجزئ أن ذا ليس من شرطها أن يأكل الإنسان منها يعني يجوز
إذا
أن
إذا وكل جهة خيرية أن
وإن كان الأولى إن كان الأولى أن يباشر منها. الإنسان الذبحة يعني عفوا يباشر نفس هذه العبادة فلم يتيسر لغلاء أسعار مثلا
العقيقة
الشياه وكذا فلا بأس.
هل ضروري يأكل منها؟
لا ليس بالضرورة
ليس بالضرورة. هذا أم عبد الله سألت عن قضية ولعل يمكن أكثر من سؤال الإخوان في الكنترول يقولون لنا
جوابها في القرآن يا شيخ.
على قضية الخلاف بين الآباء.
يعني أنا أتمنى أن يعني الوالدان والأولاد يجتهدوا في تقارب. والله لا يفرح بهذا الشقاق والنزاع إلا الشيطان. الله عز وجل يقول إن الشيطان ينزغ بينهم وكل عبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش
بينهم.
في التحريش بينهم. وأيضا في صحيح مسلم من حديث جابر إن الشيطان يبسط عرشه على الماء فيبعث سراياه فيأتيه الجنود في بعد ما تبدأ المهمة
إجرام
يرجعون في آخر النهار يعطون تقارير سويته فيأتيه الشيطان قال لم أتركه حتى جعلته حتى أوقعته في المعصية قال لم تصنع شيئا ثم يأتيه الشيطان الآخر ويقول ماذا فعلت قال لم أتركه حتى فرقت بينه وبين زوجه فيدنيه الشيطان ويقول أنت الله. يعني أنت الشيطان إيش
مية مية.
المضبوط أنت اللي أخذت المهمة صح فلماذا نرضى نحن أن نكون مطايا لمهام الشيطان وإبليس أما الأخت وأي أخ أخت اجتهد في بر والديه لكنه لم يجد من ذلك إلا الصدود فأنا أقول له أبشر ثم أبشر ثم أبشر فإن الله لما ذكر الأمر ببر الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال بعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا فحين الإنسان فعلا قد يبتلى بأب لا يعينه على البر قد يبتلى بأم لا تعينه على البر بل يبتلى بأب قاطع صلى الله عليه وسلم فأقول له اطمئن إذا علم الله منك الصدق أنك بذلت واجتهدت ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
يا ربي
ما نجتهد في الدعاء كما ذكرنا بأن يصلح الله الحال
أم عمر تفضل يا أم عمر
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام ورحمة الله
بارك الله فيكم عندي سؤالين
تفضلي باختصار لو سمحتي
السؤال الأول شيخ أحسن الله إليكم يعني بعض الناس إذا ظلمك أو أساء إليك وثم صفحت عنه يزداد ما يزداد في الصفح إلا ظلما واستضعافا للشخص الذي المطلوب هذا السؤال الأول فالسؤال الثاني شيخ عمر
من المخطئ
الثاني الشخص الثاني
المخطئ هو الشخص الثاني
يعني هو الآن صفح عنه ولا
نعم
سؤال ثاني أم عمر
يزداد ظلما بالصفح والعفو
إن شاء الله أم عمر الثاني سؤال
السؤال الثاني بارك الله فيكم شيخ عمر بما أنكم يعني من تلاميذ الشيخ بن عثيمين المقربين رحمه الله يا شيخ يا حبذا لو يعني تذكروا لنا مواقف عن الصفح والتسامح في حياة الشيخ بن عثيمين
إن شاء الله
جزاكم الله خير
شكرا أم عمر يعني
عنده آخر سؤال يا شيخ علي عشان
عفوا إن شاء الله الحين إن شاء الله عندنا أم عمر سألت عن قضية الآن فعلا هو جزء من
الموضوع
من موضوعنا صحيح. الآن أنت الآن صفحت وذكرت لنا يعني فاعفوا عنهم واصفح
نعم نعم طبعا هذا السؤال مهم جدا والله عز وجل يعني والقرآن أجاب عن هذا التساؤل بوضوح الله يقول فمن عفا وأصلح
فأجره
على الله قال العلماء هذا يدل على أن العفو ليس مطلوبا دوما ليس مطلوبا دوما فمن ظن أنه بالعفو عنه يزداد عتوه ونفورا فليس من المناسب أن يعفى عنه وليس هذا خروجا عن ما نحن فيه لا لأن القاعدة هي العفو
بس إذا بنقدر التقديرات هذه يعني
لكن من يقدرها يقدرها أهل العلم أضرب لك مثال يا شيخ لو جاء إنسان آذى عباد الله بالتفحيط يعني بإجرام كما نقول متعدي مؤذي أول مرة مسكته الشرطة أو أحيل إلى القضاء ثم عفي عنه مرة ثانية الرجال رجع يؤذي الناس ثالثة رابعة هل من الحكمة والعقل أن يعفى عن مثل هذا؟ لا يعفى عنه لأنه تبين أن العفو عنه لا يؤدي إلى الإصلاح إنما أدى إلى إفساد وزيادة في الإجرام والأذى فنقول الأصل هو العفو هذا الأصل وهو الذي ينفع في عموم الناس لكن من تبين أنه بالعفو عنه ازداد عتوا ونفورا أو إعراضا فنقول ليس هنا من المناسب أن يعفى عنه
نعم السؤال الثاني هل تذكر مواقف
والله مما يعني بلغني طبعا مما بلغني من شيخنا رحمه الله أنه كان يقول قد عفوت عن كل من أخطأ علي إلا من أخطأ علي كذب علي في الدين يعني بحيث ينسب شيء إلى الدين باسم ابن عثيمين باختصار شديد لأن هذا يقول ليست خصومته معي فردية أما حق الشخصي هين أمر سهل لكن يكذب على الدين وينسب للشريعة شيء باسمي أنا فهذا لا أسامحه لأنه كذب على من؟ على الدين باسم الشيخ هذا باختصار
والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا من كذب علي متعمدا
لكن مقام الرسالة على شيء آخر
إيه لا ما في شيء طبعا تشريع يعني لأنه هو الآن ينقل بعض التشاريع
يعني الإمام أحمد رحمه الله له كلمة قال في آخر حياته قد عفوت عن كل من ظلمني أما عدو الإسلام فلا عفوا عن أو كما قال رحمه الله، بمعنى قضية الإمام أحمد في ذاته لا يعني ذات يعني حقه الشخصي قد تنازل عنه منذ زمن، حتى الذين مارسوا جلده وضربه وسجنه بغير حق عفى عنهم، لكن الذين خاصموه باسم الدين يعني كانت عداوتهم لأجل الدين والسنة لم يعفوا عنهم لأجل هذا، إكراما للدين وليس لحظ نفسه.
صدق دكتور احنا ما تكلمنا الا عن معلم واحد، المعلم راح نكملها ان شاء الله بعد الفاصل ان شاء الله.
ودي
اعزائي المشاهدين فاصل ونرجع ان شاء الله. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره اخرى في برنامجكم نظره شرعيه، وضيفنا الكريم هو الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، أستاذ الحديث بجامعة القصيم وكذلك نائب رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. أهلا بك ضيفنا الكريم. وقبل الفاصل أو قبل الفاصل فاصلين طبعا اللي هم تكلمنا عن معالم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأخطاء، وتكلمنا عن الرفق
نعم.
النقطة الأولى نريد أن نكمل خصوصا ما كان في
الصلاة. طيب الرفق أيضا يعني من المعالم التي تتضح في هدي عليه الصلاة والسلام مع المخطئين، استثمار مساحة الخير الموجودة في المخطئ. وهناك حديث حقيقة مدهش لا أمل من تكراره ولا من تأمله ولا من الحديث فيه، وهي قصة الرجل الذي ابتلي بشرب الخمر وكان اسمه عبد الله، فكان يؤتى به يجلد عند النبي عليه الصلاة والسلام، أتي به أكثر من 4 مرات، فكأن بعض الصحابة الذين حوله عليه الصلاة والسلام تذمروا من هذا، فقال الرجل لعنه الله ما أكثر ما يجلد في الخمر. إذن عندنا هنا خطأ متكرر واضح، فكان قال يستاهل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وانظر كيف هذا الخلق العظيم، قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. سبحان الله، مجتمع عجيب جدا حتى في احتواء هذه النوعية من العصاة الذين يقترفون الكبائر، وهؤلاء حقيقة هم إخواننا وإن عصوا.
زين هل من يحب الله ورسوله مسموح له أن يشرب الخمر؟
ها أنا أسأل سؤال ثاني، طيب اللي حول الرسول عليه السلام أليسوا يحبون الله ورسوله؟
بلى.
لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا رأى أن هذا الرجل فيه خير، لأنه ما من مؤمن ولا مسلم إلا وعنده حب لله ورسوله، لأن من لا يحب الله ورسوله ليس بمؤمن أصلا، فمهما عصى فإنه لا يخرج عن دائرة الإيمان والإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، لا يكفرون بالكبائر أبدا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستثمر مساحة الخير الموجودة في هذا الرجل. وأنا أقول لشيخ علي بعد تأملي في الحديث وتتبعي لما قاله أهل العلم فيه، لم يذكر أن هذا الرجل رجع مرة أخرى بعد هذا الموقف.
الله أكبر،
لم يرجع أبدا. نعم. ما وقفت على شيء يدل على أن الرجل رجع. ليه؟ استثمرنا مساحة الخير اللي فيه. يجينا شاب أحيانا مراهق، أحيانا شاب يعني عنده بعض الأخطاء وكذا، فنبدأ نركز على النقاط السوداء التي عنده. طبيعة الحال الإنسان تدري ما معنى أني أنبهك على خطأ يا شيخ علي؟ معناته أني يقول عندك نقص. الإنسان بطبيعته يكره أن ينبه على خطأ لأنه إيش؟ فيه مرارة،
زيد من الخير،
فيه مرارة لأن النصيحة كالصابون اللي يوصل به الأذى. كذلك التنبيه على الخطأ هو عبارة عن إزالة ليش؟ لسواد موجود في الثوب. نعم. لخطأ موجود عندك، فيثقل على النفس أن تقول أنت مخطي والصواب كذا. فيجينا شاب، تجينا فتاة وقع في خطأ، تعال أنت تحب الله ورسوله، أنت قدوتك من حبيبي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الصحابي يفعلون كذا، فهذا نوع من توسيع مساحة الخير التي إيش؟ نعم. تجعله يتقدم.
قبل أن ندش على المعلم الثالث أستأذنك باتصال، أنا أدري أنك ودك نكمل، بس عبد الرحمن من السعودية ما ودنا من خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام عبد الله،
مساكم الله بالخير.
الخير والنور. باختصار لو سمحت.
شيخ عمر المقبل،
الله يحييك سلمك.
عندي سؤالين. بالنسبة للسؤال الأول، أبي صحة حديث الجنة تحت أقدام الأمهات.
أيوة.
السؤال الثاني، نبي من الشيخ نصائح على هذا العام الجديد، فالله يمد العمر إن شاء الله على نفاته
إن شاء الله.
شاكرين لكم.
شكرا لك أخوي عبد الرحمن. هل صحيح الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات؟
رواه النسائي، ولكن لا يحضرني حاله الحقيقة الآن، لكن لا يحضرني حاله الآن، لكن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في
رواية أخرى أظن، صح؟
إلزمها فإن الجنة تحت قدميها.
نعم.
هذا الذي أذكره.
ممتاز. هو يقول هل هناك نصائح مع ختام العام الهجري؟ اليوم نحن
يعني مثل ما نتحدث عن العفو والصفح يعني وإن كنت لا أحب رسائل وإن كنت لا أحب أن أربط نهاية العام بشيء لأنه لا دليل على ذلك الحقيقة لا في قضية ختام الصحائف ولا تطوى ولا لأن تاريخ العام الهجري باتفاق الصحابة وقع في عهد عمر رضي الله عنه والشرع انتهى بوفاته النبي بوفاته عليه الصلاة والسلام لكن التاريخ هذا احتاج له الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه لما كثرت الفتوح واتسعت البلدان فاحتاج أن يعني تأتيه الكتب مؤرخة حتى يعرف الناس من المنسوخ من هذه الأخبار المتقدم والمتأخر لكن هي وصية في نهاية العام وأول العام ووسط العام وفي كل وقت أن نكون نعيش بقلوب متسامحة بنفوس طيبة نقدم حسن الظن هذا هو الأصل ما لم يأتي شيء يخرق ذلك
ممتاز إذن قلنا المعلم الأول أن نرفق في المخطئ
نوسع دائرة الصواب
نستثمر يعني. الخير الموجود فيه أن نزيد منه
أيضا. كذلك حينما أصحح خطأ أنا ينبغي إن كنت أعلم هذا ينبغي أن أقنع المخطئ بالعلة وأنبه على العلة جيد يعني وهذا يحسن كثيرا مع الأطفال
قبل أن أعدل الخطأ
قبل أن أعدل الخطأ أنا أقول له لا تفعل ليه لأنه كذا أنا بعصرة السلام مرة رأى الحسن كما في الصحيحين يأكل تمرا من تمر الصدقة والصدقة محرمة على آل بيتي عليه الصلاة والسلام
اللهم صل وسلم
فقال كخ أما علمت أن الصدقة لا تحل لنا فانظر نهاه ثم علل له قد يقول قائل الطفل الصغير ما يدري لا يدري يعرف أنه ليست القضية عندك إيش اعتباط أو مزاج
صحيح.
لا إنما نهيتك لأجل كذا وفي المقابل هذا يصلح حتى في الأوامر أنا أقول لك عندك مثلا الطفل تعال يا ولدي نصلي في المسجد ليه صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة صلاة الجماعة فيها كذا فيها بعد عن التشبه بالمنافقين فيها فيها فيها,
فيها أنا حينما أمر
أيوة ينبغي أن أعلل إذا كانت هذه العلة مدركة وواضحة أيضا كذلك في الخطأ إذا وقع ينبغي أن أبادر إلى تصحيحه
تصحيحه
ما أتأخر حتى لا ينسى وحتى لا يترك هذا هو الأصل
يعني بعد سنة يعني
بعد سنة تجي تذكر لا والله ما أذكر وكذا وأيضا التذكير بالخطأ القديم فيه نوع من زود العتاب وزيادة العتاب واللوم
لأنك حافظ عليه يعني
أي جدا يعني اللي تريد أن تؤنبه كذا فالأصل أن ينبه على الخطأ في وقته هذا الأصل وشاهد ذلك لما دخل اليهود كان اليهود يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليكم يعني الموت عليكم فعائشة مباشرة تقول وعليكم السام واللعنة فيقول مهلا يا عائشة مهلا قالت أما لم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي كيف أجبتهم
وعليكم
بس فنبه ليش حتى لا ينسى وحتى يعرف هؤلاء اليهود عظمة هذا الخلق النبوي الكريم على صاحب أفضل الصلاة والسلام هذا الأصل لكن قد تأتي حالات لا يناسب فيها المبادرة بالإنكار أضرب لك مثال أبوك أو ما هو أبوك واحد ثاني من عدية القوم أو رجل له قيم أو أول مرة تجلس معه وأنت تريد يعني التواصل معه افترض أنه أكل باليد الشمال أو رأيته يدخن مباشرة وأنت تعرف أن بينك وبينه علاقة الآن من الآن وجاي سيكون بينك وبين علاقة هل من المناسب أنك تبادر ينظر في المصلحة كما تقدم قبل قليل والمفسدة فقد لا يناسب أنه والله واحد بين الناس تقول له يا فلان كل بيدك اليمنى
تحرج أمام
تحرج وكذا ممكن إذا انتهى وقلت تعال جزاك الله خيرا أنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل باليمين والشرب باليمين ونهى عن الشرب بالشمال وهكذا كذا مثلا وغيره من التنبيهات يعني الأصل أن أنبه لكن لو كانت المصلحة تقتضي أن أؤخر لا بس المهم لا يترك تصحيح الخطأ أيضا نجد مثلا وهذا مهم جدا يا شيخ هذه وهي قضية السؤال عن سبب الوقوع في الخطأ
عسى ما شر ليش
عسى ما شر وكذا أنا رأيتك أرجو أن يكون السبب أو المانع خير وكذا وهذا في الحقيقة إغفاله هو الذي شحن الصدور
خصوصا في القريبين ها شيخ
قريبين الذين لهم سابقة فضل وغيرهم يعني دعني أمثل لك مثال يعني عجيب جدا في السيرة في لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة
صلى الله عليه وسلم
كان جل من معه من الصحابة لهم بيوت في مكة الذين أسلموا وتركوا أولادهم وهاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم لهم قبائل تحميهم
صحيح.
ولو لارقتك لرجمناك إلا رجل واحد اسمه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كان رجلا من أهل بدر فكتب كتابا سريا وأرسله مع امرأة لأجل أن ينبه أهله قال ترى جيش النبي صلى الله عليه وسلم قادم مكة شوفوا لكم إيش قبيلة أو حلف معين
وخرا
لعلهم يحمونكم إيه لأن الغزو إذا جاء قد لا يبقي منهم أحدا فالوحي جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وحي لا يكذب ولا لا يكذب أبدا استدعاه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة طويلة. فعمر رضي الله عنه جاء، يعني هذه ترى في الاصطلاح المعاصر تسمى خيانة كبرى تستحق الإعدام،
خيانة عظمى،
أي خيانة عظمى تستحق الإعدام.
يعني تصرفت،
ولذلك عمر قال يا رسول الله، وهي ضرب من النفاق، قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال يا عمر مهلا، إنه من أهل بدر.
الله،
والله عز وجل قال وما يدريك لعل الله اطلع، نعم قال وما يدريك عفوا، قال إنه من بدر ولعل الله، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر. فقال إيش؟ يعمل ما شئت فقد غفرت لكم. ثم قال يا حاطب ما حملك على ما صنعت؟ هذا الشاهد،
سؤالي،
سؤال ليش خيانة عظمى ذي؟ قال يا رسول الله إنه ليس رجل من قومك إلا وله عشيرة تحميه في مكة إلا أنا، فإني كنت امرأ من قريش ولست فيهم، كنت فيهم ولست منهم، يعني أنا عايش معهم مثل ما يقع من بعض البيوتات، تنتقل في وسط قبيلة ويعيشون معهم بأمان وكذا. فكأنه أخبره بعذره، فعرف أنه صادق، ومن أمارات الصدق أنه كان من أهل بدر الذين لا يوجد فيهم نفاق البتة بتزكية الله تعالى لهم. نحن نحتاج شيخ علي نسأل، أنا أشوفك مثلا في نهار رمضان تشرب موية بالنهار، أنا رأيت علي العجمي يشرب في نهار رمضان، طيب تعال ترى ناسي، أو ترى جاي مسافر وأباح الله لي الفطر في أول النهار ويباح لي هكذا. قد ترى إنسان مثلا قال كلمة أو
بس كذا. القضية الجهر بالمعصية وين دورها في تعامل؟
أسأل، هنا نأتي بالرفق، نأتي بالأنات، نأتي بالسؤال والتثبت. الله عز وجل قال لأصحابه، لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، لاحظ رجل الجهاد، فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقدموا سوء الظن، أنتم تخرجون يجيكم واحد وإيش أنت كافر مشرك ثم تقتلون، لا تبينوا، انتظروا قليلا. في باب الأخبار يأتيك خبر أحد ينم لك أو ينم عليك
طريق.
والله فلان قال فيك كذا، فلان قال كذا، اسأل. قد يكون الكلام
والتثبت من المعلومة وعدم تداولها
سريعا، قد يكون الكلام يا شيخ الذي نقل إليك صحيحا لكن تثبت. ولهذا سبحان الله شوف القراءتين، فتبينوا فتثبتوا فتبينوا، قراءتين في الآية، لأن الآية القراءة الأولى تدل على أننا لابد أن نتثبت من الخبر صحيح أو لا، ثم الثانية إذا صح الخبر نتبين ما السبب.
حلو، أنا عشان الوقت، هل يصير أن احنا نهجر هذا المخطئ؟
الأصل الهجر جملة من الأفعال المنوطة بالشرع مبناه على المصلحة،
مقاطعة يعني، مثل ما قلنا،
يعني أضرب لك مثل، بعض الأبوان قد يبتلى بولد لا يصلي، بعض الأباء قد يلجأ إلى إيش؟ أخرج من البيت لا تبقى عندي.
نعم،
فهنا نقول تعمل المصلحة الشرعية، طيب طردت الولد وين يروح؟ تتلقفه شلل الإجرام.
صحيح،
بدل ما كان أنه فقط ما يصلي سيشرب الخمر، مخدرات، معاكسات، فواحش إلى آخره. فمبنى الهجر للمخطئ وهو أصل شرعي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة الذين خلفوا، مداره على المصلحة. إن كانت المصلحة ستتحقق بالهجر، لأن بعض الأبناء رقيق يقول لا ما أطيق النبي يزعل علي ولا يهجرني، فهنا أهجر لا بأس. إن كان والله لا الولد تهجرني، عندي ألف رفيق وألف صاحب وألف صديق يستقبلوني بالأحضان، فهنا نقول لا ابقه عندك واسأل الله عز وجل له الهداية، تكون خطيئته واحدة ولا تكون عدة خطايا.
نعم، أنا لم يتبقى لي إلا أن أتقدم لك بالشكر الجزيل. أعزائي المشاهدين، الشكر لضيفنا الكريم الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بجامعة القصيم، وأيضا نائب رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. كل شكر لك ضيفنا الكريم على المشاهدة.
وأنا كذلك شاكر تحت الفرصة.
أهلا وسهلا فيك، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. بإذن الله عز وجل سنلقاكم في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة، لكن في الختام نقول اللون الأبيض هو رمز للسلام، ونحن في أرض الصداقة والسلام، والحمام هو رسول السلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنعم علينا بالسلام. إلى اللقاء.
أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام.